السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله، رحمة الله العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعينا، ومن شر خلقك سلمنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد. اللهم أمين. سمعنا في صلاة العشاء إلى آيات بينات من أواخر سورة القصص. بدأ القارئ من قول الله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إنه لا يحب المفسدين. الآيات. إن قارون كان من قوم موسى. موسى عليه السلام نبي كريم ورسول من أولي العزم من الرسل، ومن المعلوم أن علاقة الأنبياء والرسل بالبشر ليست علاقة نسب أو قرابة أو مصاهرة أو علاقة قبلية، إنما هي علاقة المنهج والاعتقاد فنبي الله نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم دعا إلى الله عز وجل 1050 عاما، وبعد هذا العمر المديد من الدعوة إلى الله عز وجل وتبليغ رسالة الله عز وجل والصبر على أذى المدعوين، وأمره الله جل وعلا أن يصنع الفلك ونفذ أمر الله تعالى، وكان ما كان من أمر الطوفان. وإذا بنبي الله نوح عليه السلام بعد أن صعد إلى الفلك ومن آمن معه يرى فلذة كبده وثمرة فؤاده، يرى ولده امتنع عن الركوب مع أهل الإيمان، فإذا بالأب الرحيم ينادي على الابن: يا بني اركب معنا ولا تكن مع القوم الكافرين. أب رحيم يريد الخير لولده لفلذة كبده. ترى ماذا قال الابن؟ قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. وهذا نوع من أنواع الشرك يسمى شرك الأسباب. كثيرون وللأسف وقعوا في هذا النوع من الشرك، شرك الأسباب. فمثلا صاحب الوظيفة توكل على وظيفته وأشرك بربه عز وجل في الأسباب. يقول لك أنا لو سبت الوظيفة دي هاكل منين واشرب منين. فاعتقاده وتوكله على أن الوظيفة هي الجالبة وهي مجرد سبب، ومن المسبب؟ الله عز وجل. ولذلك قضية الأرزاق قال الله تعالى: فامشوا في مناكبه وكلوا من رزقه، ما قال وكلوا من مشيكم أو من أسبابكم أو من سعيكم، بمجرد أسباب. والأسباب للجوارح، ولكن تعلق القلب لا يكون إلا بمن؟ بالله عز وجل. يعني أنت كمسلم مطالب أن تأخذ بالأسباب، ولكن اعتقادك لا يكون إلا بالله عز وجل، فتعلق القلب لا يكون إلا بالله الواحد عز وجل. كذلك صاحب المتجر اتوكل على متجر، وصاحب كذا وصاحب كذا إلا من رحم ربي وعافى. تنتبه لهذا النوع من أنواع الشرك. هذا المسكين اعتقد أن السبب ينجيه، فآوي إلى جبل يعصمني من الماء، يعني أصعد فوق قمة الجبل والماء لن يصل إلي وستكتب لي النجاة. الأب صاحب البصيرة، صاحب المنهج، صاحب الرسالة، يبصر ولده، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فهل نجته الأسباب؟ الإجابة لا، كان من المغرقين. وبعد أن حدثت النجاة لنبي الله نوح ومن معه، بدأ الأب الرحيم ينادي الرب الكريم: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. فالله تعالى وعد نوحا بالنجاة له ولمن آمن به ولأهله إلا من سبق عليه القول منهم، وهذا الابن ممن سبق عليه القول منهم. فنوح ينادي ربه: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. اللي جابك من إيه يا نوح؟ إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ليس من أهلك، إنه ولدي، فلذة كذبي، ثمرت فؤادي، ليس من أهل. نعم، علاقة الأنبياء بالبشر ليست علاقة مصاهرة أو قرابة دم أو لا، إنما هي علاقة عقيدة، علاقة منهج. وهذا هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يصعد الصفا وينادي في قريش، يذكرهم بالله عز وجل ويدعوهم إلى التوحيد. وكان مما قال بعد أن بين: يا عباس، يا عمار، اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة، يا بنت محمد، سليني من نار ما شئت، اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. إذن علاقة الأنبياء بالبشر علاقة إيه؟ عقيدة ومنهج. فمن تبعهم وصار على دربهم فهو منهم، ومن خالفهم وتنكر لمعتقداتهم وإن كان أقرب الناس إليهم صلة بالدم أو القرابة هو أبعد ما يكون عنهم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، والبغي معناه تجاوز الحد في الظلم، تجاوز الحد في الظلم، فبغى عليهم. ومعلوم أن عاقبة البغي الهلاك. اقرأوا القرآن في سورة الفجر، يقول الله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. طغيان أعقبه إفساد، فعندها لا بد من عقاب. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز الدنيا. يا جماعة، إن الله تعالى يعطي الدنيا من أحب ومن لم يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الدين فقد أحب. فأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم أمين. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. شوف عطاء الدنيا ده، قال ده عطاء دنيوي مادي. المفاتح لا تقوى العصبة أولي القوة على حملها، فما بالنا بما داخل تلك الخزائن من أموال. هذه مقياس الثراء المادي. عنده دنيا، عنده ايه؟ دنيا. خلي بالك من عطاءات الدنيا دي يا جماعة، لأنها إما أن تكون استدراجا أو تكون ابتلاء. وأملي لهم إن كيدي متين، فنستدرجهم من حيث لا يعلمون. استدراج، فالقائم على معصية الله وتضر عليه النعم فليحذر، فهذا نوع من أنواع الاستدراج. نعم المال الصالح مع العبد الصالح، مع العبد ايه؟ صالح. قارون لم يكن صالحا، والعطاءات كثيرة. فبه النتيجة طبعا أمثال هؤلاء يحتاجون إلى النصيحة، إلى من يذكرونهم بالله ويدعونهم إلى فعل الخيرات. فهذه الأمة المسلمة هي خير أمة أخرجت للناس، نعم، ولكن الخيرية مشروطة. فالله تعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الخيرية مشروطة لنا، إن تحققت الشروط تحققت الخيرية، وإن انتفت انتفت. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. طيب عطلت الأمة الأمر والنهي، قال النبي عليه الصلاة والسلام لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم، أو كما أخبر صلى الله عليه وسلم. إذن خيرية مشروط، فيجب على كل مسلم أن يقوم بدوره في الأمر والنهي على قدر استطاعته، بشرط العلم والبصيرة والفهم كيف يغير وكيف يأمر وكيف ينهي. ولابد أن يكون رفيقا في أمره ونهيه، أن يكون عادلا في أمره ونهيه، أن يكون عالما في أمره ونهيه. فقارون كثرت عنده العطاءات، فقام العقلاء من قومه بواجب النصر. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. الفرح هنا كما قال المفسرون بمعنى الكبر والتعالي والفخر. الفرح الحقيقي أخبر عنه ربنا في كتابه، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ده الفرح الحقيقي يا جماعة، فرح بطاعة الله عز وجل، فرح بمرضاة الله عز وجل، فرح بأنك من الموحدين، من خير أمة أخرجت للناس، فرح لأنك أديت الصلاة في جماعة، فرح بأن أعانك الله تعالى على ذكره وتوحيده، هذا هو الفرح الحقيقي. أما الدنيا عرض زائل يأكل منها البر والفاجر. سبحان الله، يعني اسأل نفسك كده، هؤلاء الأثرياء اللي عنده هل يأكلون أكثر مما يأكل الفقراء؟ هي بطن واحدة هيأكل أكثر يعني كده. هيا محمد ولا يأكل عشر خرسان يا محمد الرب؟ لا يا لقمة جبنة ما تخافش يعني، ما تقلقش، عادية خالص. سبحان الله، ليس لك من مالك إلا ما أكلت في أفنيت أو لبست في أبليت أو تصدقت فأبقيت. بدأت تصحى يا أحمد، أنا عارف بتيجي أنت عند الدنيا والمال وتركز أوي. فلا بد من نصيحة، لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فطبعا في أنواع من الفرح مذموم، أهل المعاصي يفرحوا، صح؟ يفرح بمعصية الله، هذا الفرح محمود أم مذموم؟ مذموم. واحد بيزوج بنته وعامل ليلة، صح؟ وجايب راتبه وعامل وفرحان ماشي، ما ده فرح، ولكن فرح ايه؟ مذموم، انه في معصية الله عز وجل. وصحيح يطلع على المسرح ويقول لك العشر شمعات دول العروسة والعريس 10 جنيه يأكله فقير، وبعد نعم الله يرضى عنك، الله يرضى عنك الفضل، فرحين بما اتاهم الله، فيطلع العشر شمعات دلوقتي 300 شمعة دلوقتي، وبعد ما يخلص النقطة ورقص الحاجة جادة حاجة الله يرضى عنك، وتطلع الحاجة ترقص على المسرح وسط الرجالة وفرحان صاحبنا. فدي أفراح كلها مذمومة، فيها معصية، فيها مخالفة للمنهج وللشرع. إنما الفرح المحمود فرح بطاعة، فرح برضا الله تعالى، فرح بعمل صالح، فرح بتوفيق لك في ذريتك ابن صالح بنت صالحة، فرح بزوجة ترضى بما قسمه الله وتعينك على طاعة الله، فرح بصحبة في الله، أخوة إيمانية صادقة، هذا فرح محمود. المهم بدأوا ينصحوا قارون، وابتغي فيما أتاك الله الدار الأخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن. يا جماعة الدنيا الإنسان محتاج منها البلاغ فقط، أنت راكب مسافر غريب. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام على حصير حتى أثر الحصير في جنب النبي وعنقه، وإذا بأحد الأصحاب رضي الله عنهم أجمعين يرق قلبه لحال نبيه ويقول يا رسول الله ألا نجعل لك وطاء، يعني نجعل لك كده فراش لين تنام عليه، قال مالي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا فراكب تظل بظل ثم قام وتركه أو كما أخبر النبي. فإحنا جماعة مسافرون إلى الله عز وجل، كنت في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أنت محتاج منها البلاغ فقط، ما يبلغه أن تصل إلى ربك عز وجل بسلام. ولذلك لما تقرأ القرآن يا جماعة شوف كده قضية النصر والتمكين في سورة البقرة، فلما فصل طالوت بالجنود، خلي بالك من القضية دي قوي، دي قضية خطيرة جدا، فصل، فلابد في بداية الطريق من فصل، انت عايز ايه؟ هل من اهل الحق ولا من اهل الباطل؟ لازم تفصل، لازم تتخذ قرار حازم قاطع، مفيش فيه تردد، انت عايز ايه بالضبط؟ هل تريد دنيا ولا تريد اخرة؟ هل تريد اهل الحق ولا اهل الباطل؟ فلابد ان تفصل. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليك بنهر، طب ان المؤكده اخترت طريق الحق، ايوه يبقى في ابتلاء جاي محتاج لصبر منك، الدنيا هتقبل عليك، ايوه خلي بالك، مبتليك بنهر، إشارة للدنيا، فمن شرب منه فليس منه. اللي يشرب ويملى قوي ده ما ينفعش لتحقيق نصر أو تمكين، اللي يعض من الدنيا ويقول أنا ما ينفعش لنصر الدين أبدا. ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، ياخد بس اللي يبلغه، ياخد شرب، هي دي الدنيا يا جماعة. طيب الجماعة دول نخف الامتحان ده، فشربوا منه إلا قليلا منهم. ده خلي بالك بيتكلم عن مين القرآن هنا يا جماعة؟ عن المؤمنين، عن الملتزمين بلغة العقل بقى، ملتزم، واللفظة دي لفظة الصادق. ملتزم يعني ايه؟ التزام منهج حياة، منهج حياة كامل، مش ملتزم ظاهرا. وفين المكارم الاخلاق في المعاملات؟ فين في الالتزام بالمنهج؟ ملتزم داخل المسجد او خارج المسجد؟ فين التزامك؟ تجد مثلا اخ مرتاح حفظه الله بيصلي معاك وفجأة وشغال سواك بره، يجي يسد بره ويلعب، ازاي يا اخي؟ الله يرضى عنك، الله يرضى عنك، انت قدوة، بيتأسى بك الناس، فانتبه. انا واحد سواق هو اقول له خلي بالك انت مسلم جوه المسجد وخارج المسجد، لان انت صاحب رسالة وصاحب منهج، خلي بالك قوي. بقول لك ادي الاسلام، والاسلام براء من اخطاء المسلمين، فانتبه حي الله يرضى عنك. الاسلام منهج حياة كامل، مش تبتدي في جانب وتسيب جوانب. انا عايزك مسلم قلبا وقالبا، التزمت بخمة نبيك وهدي نبيك في الظاهر، فلابد ان تقتدي بحديدك صلى الله عليه وسلم في مكارم اخلاقه. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. فالقضية يا جماعة ان الخطاب ده كان موجه لاهل الاستقامة، لاهل الايمان، فنسأل الله ان يثبتنا على الحق حتى الممات. يا جماعة يا مناس كنوا ازاي في الطريق مقيدين، ولكن اين هم الان؟ هل ثبتوا على التزامهم؟ هل ثبتوا على استقامتهم؟ فهي دي القضية الخطيرة جدا يا جماعة. الإنسان دايما يسأل الله تعالى التثبيت حتى الموت. ولذلك من رحمة الله بهذه الأمة نزول سورة الفاتحة، في كل ركعة من ركعات الصلاة نطلب من ربنا فنقول اهدنا الصراط المستقيم. نعم، تثبيت على الهداية وزيادة في الهدى. نسأل الله تعالى أن نكون من أهل الهدى، اللهم أمين، وأن يثبتنا على الحق حتى مماتنا، اللهم أمين. حصل الفصل، أيوة، بدأوا يتحركوا، أيوة، جه الاختبار، رصبوا في الاختبار جميعهم، ودول أهل الإيمان، فشربوا منه إلا قليلا منه. حتى يا جماعة دايما ما ذكرت القلة إلا في باب التفضل مع أهل الحق، دايما كانوا قلة. وقليل من عبادي الشكور، فلا يغرنا منك الكثرة، ما تغترش بالكثرة، كن مع القلة ما دامت على الحق. فدي اسمها غربة الإسلام بقى، غربة أهل السنة من أهل البدعة، غربة أهل الحق من أهل الباطل. فش كده الآن في ظل الواقع المرير اللي بنعيشه، كم من ثوابت للإسلام هدمة وزعزعة بسبب دعاة الفساد والإفساد. قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويهدمون ثوابت الإسلام ليل نهار. القضية محتاجة تثبيت يا جماعة على الحق، محتاجة تثبيت. فشاربوا منه إلا قليلا منه. فلما جاوزه، ما قالش فلما مروا به أو عبروا النهر ده، جاوزه وكأنه عقبة كؤوس، جبل شامخ مرتفع محتاج لمن يجاوز، محتاج لمشقة عشان يعبر. الابتلاء كده يا جماعة، الدنيا كده محتاجة لجهاد نفس حتى تعبر بسلام إن شاء الله. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود، إن لقاء العدو ليس سهلا، لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاثبتوا. لازم الأمة تعبر، استعدادا طيبا حتى تتمكن من تحقيق النص. لازم اعداد يا جماعه، اعداد طيب على المنهج، على القران والسنه، لفهم الصحابه ومن تبعهم الى يوم الدين. الله تعالى ان نكون منهم، اللهم امين. قالوا لا طاقه لنا يوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله. كم يظنون ان هنا الظن بمعنى اليقين هنا يا جماعه، يظنون انهم ملاقوا الله. كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين. صبر جماعة. وبعدين تواصل الايات ونيجي بقى عند الخاتمه، فهزموهم باذن الله في القدر العلمي والقدر الجميل. وقتل داود جالوت، دي محتاجه وقفه دي يا جماعه، فهزموهم بعد كده وقتل. ومن المعلوم ان النتيجه تيجي بعد السبب ولا ايه؟ يعني كان المفترض يقول فهذا وقتل داود جالوت وهزموه، مش السبب في النصر ايه؟ ان داود قتل جالوت، بل فهزموهم باذن الله وقتل، يعني اتى بالنتيجه قبل السبب حتى تعلم الامه ان التعلق لا يكون بالسبب انما يكون بمن سبب السبب، بالله عز وجل. فالنصر من عند من؟ من عند الله. والاعداد ده مجرد اسباب، لازم تاخد بيه الامه، تعد نفسها كويس ولكن تعلم ان النصر من عند من؟ فهزموهم باذن الله وقتل داود واتاه الله الى اخر الامر. فقارون اتفضل يا شيخ من غير دعم. نعم نعم. الله يرضى عنك. الله يبارك فيك. نعم. الله يرضى عنك. بارك. نعم. الله يرضى عنك. بارك. نعم. الله يرضى عنك. بارك الله فيك. ودي حكم جليلة جدا والآيات لها عطاءات كثيرة جدا. شوف الشيخ فضل حفظه بيقول لك كمان إن الملك كان طالوت. ما قال القرآن وقتل طالوت إيه؟ جالوت، ولكن جعله على يد من؟ داوود عليه السلام. وكان صغير سن وقتها ولكن كبير همة عليه السلام. فعايز يقول لك لا تستحقر من العمل ما دام صالحا. وفي الحديث الذي عند الحاكم وصححه وفقه الذهبي قال النبي عليه الصلاة والسلام تنصرون بدعائكم وبدعفائكم، إن ربما الإنسان يستحقر من المعروف شيئا وأنت مطالب بأن ترفع المعروف حتى وإن كان قليلا. إذن لابد من أمر وناهي، فاستغل فيما أتاك الله الدار الأكبر، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لازم تاخد اللي بلغك. لأن بعض الناس لما يفهم هذه الآيات أحاديث الزهد فهم خاص، الزهد يعني نترك الدنيا كلها. طب إزاي يعني عبد الله ما أنت عشان تصلي محتاج لدنيا؟ ولا إيه؟ تستر العورة محتاج لدنيا، عشان أحج محتاج لدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، عشان أكفي أولادي شر المسألة محتاج لدنيا. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول أو كما أخبر النبي. ولكن أجمل في الطلب، أجمل في الطلب، لأن طالب الدنيا كالشارب من البحر من الملح، يعني لا يروى أبدا. فأنت الدنيا تتخذها وسيلة وليست غاية. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. طيب هل استجاب قارون للنصيحة؟ الإجابة لا. قال إنما أوتيته على علم عندي. قضية خطيرة جدا يا جماعة، شرك الأسباب بذكاء جهدي أنا حصلت المال، كثير منا يقعون في هذا الباب. احيانا في مشكله في البيت مع الاولاد بين الاب والاولاد، انا اللي بوكل، وانا اللي بشرف، وانا اللي بلبس، وانا اللي عبد الله الله يرضى عنك انت سبع الرزاق والله كلمه الانا. كل انسان فينا يا جماعه تلاقي فيه القانونيه موجوده، بس الصور بتختلف. موجوده في القرونيه، في الفرعونيه، انا ما هو في عهد الدوله العثمانيه احد الامراء كان بيجلس على كرسي من ذهب، امير بقى امه عاملين له كرسي ايه من ذهب طرف بقى واموال. فمر احد اهل العلم من العاملين فراى هذا الامير يجلس على كرسي من ذهب، فاراد ان يقدم له نصيحه، فقال: ايها الامير، ان فرعون مصر جلس على كرسي من خشب، فقال: أنا ربكم الأعلى، وأنتم تجلسون على كراسي من ذهب، فوالله إن لم تقولوها بألسنتكم لقلتموها بقلوبكم. دنيا الحمد لله أنا قاعد على كرسي بلاستيك، بس أنا قاعد على رجلي مريضة. نتكلم على كرسي نالي جليس، ربنا يسلم الله. قال: إنما أوتيته على علم عندي، بخبرتي، بذكائي، بجهدي، أنا خير، أنا برضه أنا القرونية، أنا الفرعونية موجود بصور مختلفة. ومعلوم أن البلاء مرتبط بمنطق اللسان. الكلمة قالها أوتيته على علم إيه؟ عندي، تتمرد وابتعد عن الحفظ. ده مش بس كده، ده كمان خرج في زينته. خد عندك بقى سرير من ذهب وحرس وجن وحشكه وشغلانه كبيره قوي، زي ما انت احيانا كده تشوف مثلا واحد راكب عربيه مش عارف فراري، اسمها فراري؟ اسمها كده؟ اه انت مش خبير. ها؟ ولا راكب عربيه يقول لك زلاموك وجودره ومش عارف ايه ويسموا اسماء غريبه جدا. تروح انت بقى، الله، ادي الناس اللي عايشه عايش، اسكت، ده المشي طاعة، اسكت، الله يصلح حالك. عايز تركب، بس تركب بطاعة. اركب بإيه؟ بطاعة. ما هو ماشي معاه تاكسي مهاتش أهو، وبيركب خواجات. جبت جديد ما شاء الله، ربنا يوسع عليك من فضلي، اللهم آمين. وبعدين خلي بالك يا هندسة بتاع الطيارات، استنى، الله عز وجل يوم العرض لن يسألك عن مركب طياراتك، انما يسالك ماذا صنعت لسيارتك؟ عملت بيها ايه؟ ايه اللي انت عملت؟ هل خدمت بيها الدين؟ هل استخدمتها الطاعه؟ ما هو الاستعمالات كتيره جدا للسيارات، بتبقى معدي انت حضرتك سريع وشايف اخ واقف على جنبه منتظر انه يوصل بيته او يروح، مش لاقي سياره اركبها ولا الاتوبيس ولا غيره، هل بتقف تقول له اتفضل يا اخي اوصلك في طريقي؟ تعدي تعدي وتصطف عليه ميه كمان. مشكلة خطيرة جدا يا جماعة. ويدوس، الله يبارك لك. أيوة. قال: إنما أوتيته على علم عندي. طيب يا سيدي دي هنعدي، طب نشوف اللي بعدها. وخرج على قومه في زينته. الجماعة بعاطي النفوس لما شافوا الزينة دي زي نفس الواقع اللي احنا عايشينه الآن. قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يا هذه الناس اللي عايشه، يا ريتنا زيه، يا ريتنا ايه؟ زيه كده. الجماعه العقلاء نصحوهم، بينوا لهم ان القضيه قضيه مال، قضيه طاعه وعمل صالح، قضيه اتباع للمنهج، ما سمعوش له. الناس الخطيئه الوقيمه يا جماعه، فخسفنا به وبداره الارض. الجماعه ضعفوا اللي بتحصل لهم ايه؟ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقول: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. الله سبحانه يعطي بحكمة يا جماعة، والله يعطي بقدر، كل شيء مقسوم يا جماعة بأمر الله تعالى. لولا أن من الله عليك لخاسف بنا. الآن عرفت القضية، ويكأنه لا يفلح الظالمون. وتيجي بقى الخاتمة الطيبة، أو تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. ده مش بس كده يا جماعه، ده في قضيه اخطر. الايات بقى يقول لك من جاء بالحسن فله عشر امثاله، ومن جاء بالسيئه. وانا عايزك تقف مع الفعل ده جاء، ما قال من فعل حسن وما قال من فعل سيئة. ايه القضيه؟ قال لك ايوه، لانك في الدنيا ممكن تعمل حسنات كثيره جدا جدا زي الجبال، لكن هل هتوصل بها لربك ولا لا؟ دي القضيه. من جاء، من جاء، هل هتوصل بعملك الصالح ولا يضيع منك في الدنيا؟ ما هي ناس يا جماعه كان معاهم ارفضه ولا ايه؟ بلغه الماديات بقى، عمل دخل وعمل مشروعات وبزنس وبقى ملياردير، ملايين وعنده مليارات، وفجاه يقول لك مش عارف دخل البورصه، ضاع كل شيء. يبقى ما جاش بالمال. يعني مثلا سافر الخليج، مثلا نضرب مثال، سافر دول الخليج 20 سنه غربه، عمل له مثلا كده 1,000,000 جنيه، وفي قبل ما يرجع عايز يرجع بلده بقى بمليون جنيه، عنده مليون مليونير اهو، نرجع بقى بالملايين اللي احنا عاملينها دي. قبل ما يرجع كده كان في مشروع، قال لك ممكن مليون واثنين، دخل المشروع ازمه اقتصاديه ضاعت، او واحد نصاب خد مليون ايه؟ وطولنا المغفلين كتير، المغفلين دي خير، طب ايه؟ خد المليون وطار. صاحبنا بقى لاقي التذكره يرجع مصر بيها من الخليج، سحبوا له عشان يرجعوه بلده، ده كان معاه مليون بس ما جاش بيه. برضه صاحبنا كان صوام قوام ومزكي وعنده أرصدة من الحسنات في الدنيا، لكن ما وصلش بيها يا جماعه. اه والله يا جماعه، ازاي؟ بيصلي مثلا فرض اهو حسنه ايه؟ يخرج على المسجد بس يرتاب فلان، ايه اللي حصل؟ ضاعت. بيقول ترتابه بس وجرح فلان وسكن فلان وقذف فلان، الله. يبقى خلي بالك، لازم تحرص على الطاعه عشان توصل بيها لله عز وجل. من جاء، دي قضيه خطيره جدا يا جماعه والله. وذاك في الحديث، اتدرون من المفلس؟ قالوا ان المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال ان المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه. ما هو كان عنده ارصده يا جماعه، يصلي ويصوم ويزكي، ولكن ياتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا واكل مال هذا وقذف هذا وشتم هذا، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فان ثنيت حسناته قبل ان يقضي ما عليه اخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار، او كما قال النبي. يعني ما وصلش بالحسنات بتاعته، عمل عملته ولكن على الجهه الاخرى اسفك كل ما قدم. أنا عايزك تكون حريص على الطاعة، حريص على عمل عشان توصل إلى ربك بهذا العمل الطيب. إذا القضية قضية عقيدة ومنهج، قضية اتباع. فمن أراد النجاة فعليه بحصون النجاة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أرى المقام لا يتسع للمزيد، لعل في مقيل الكفاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا على حسن الاستماع، وإن شاء الله تعالى الجمعة القادمة دعيت لخطبة الجمعة، فإن شاء الله تعالى نراكم وكبر اللقاء يوم الجمعة القادمة بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا في الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.